القدس الإله الواحد أمين. من الإنجيل لمعلمنا ماري لوك البشير الأصحاح 18 بركاته علينا أمين. وأخذ 12 وقال لهم: فنحن صاعدون إلى أورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان، لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويدخل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. وأما هم فلم يفهموا من ذلك الكلام من ذلك شيئا، وكان هذا الأمر مخفي عنهم ولم يعلموا ما قيل. لربنا المجد دائما أبديا آمين. عن الحب أيضا نتابع حديثنا في هذه الليلة. لنتأمل في تغذية الحب، والحب الذي معنيه باستمرار هو الله. الله تعالى كامل لا يحتاج إلى تكميل، لا يحتاج إلى غذاء يساعده. لذلك هذا الموضوع عندما نذكر فيه تعبير الحب نقصد الحب بين الإنسان والإنسان، لأن الإنسان دائما في نقص، يتعامل مع آخرين بهم نقائص أيضا. ولكي يصير الحب في صورته لا بد أن يغذى من الإنسان لأخيه الإنسان. وفي الواقع نحن لا نستطيع أيضا أن نتكلم عن تغذية الحب إلا من خلال الله نفسه، مستعيرين فترة التجسد الإلهي التي عاش فيها بيننا إنسان كامل الإنسانية، لنتعلم كيف غذى سيدنا الحب. وعموما تغذية الحب تعتمد على أمرين هامين: الأحاديث والأحداث. أما الأحاديث فهي من أغذية الحب، لأن الكلام يظهر الإنسان. قال الكتاب المقدس أن بطرس حينما كان يتكلم في دار الولاية أثناء محاكمة السيد المسيح قالت له جارية، لغتك تظهرك. فلا شك أن الأحاديث تنبئ عن البواطن، لأن الكتاب أيضا يقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. فالأحاديث هامة جدا في تغذية الحب. فاختيار الميقات والكلمات لا يقل أهمية عن اختيار نفس الإنسان في الوقت التي يكون قادرا أن يغذي الحب. فلا شك يا أحبائي أن الأحاديث بين الإنسان وأخيه الإنسان، رجل كان أم امرأة، تهدف إلى المودة وإلى التعاطف وإلى تكامل نقص كل واحد بالآخر. لهذا لم نعرف السيد المسيح بين تلاميذه وشعبه الكارز بينه صامتا إلا عند الاتهام. كان يقول، يتحدث، يتكلم، بل كان بوسائل متعددة يتحدث. ولعلكم فيما سمعتم الآن من فقرات من الإنجيل لماري لوقا تعرفون أن السيد لم يكن يتحدث أي أحاديث، بل كان يعلن الخفيات والمستقبليات لأولئك الذين قال لهم لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء. فلاحظوا هنا أنه حدثهم عن كل شيء، عن الصعود إلى أورشليم وعن الأنبياء في الكتب وعن تسليمه إلى الأمم هيرودس والاستهزاء به وشتمه والتفل عليه وجلده وقتله وقيامته في اليوم الثالث، كأنه بيحط قصاد منهم كل شيء بوضوح. هم ما فهموش، لأنه كانوا زي بالضبط مريم المجدلية لما جت في وقت القيامة قال لها لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم، لأني لسه ما صعدتش في أفكاركم وعواطفكم من المستوى الحسي الجسداني إلى المستوى اللاهوتي والروحاني. علشان كده نلاحظ إن الأحاديث بين المحبين لابد أن تكشف ذات الإنسان وأفكار الإنسان ومشاعر الإنسان ورأي الإنسان
مش ممكن نقول اتنين عايزين يغزوا المحبة من غير ما يتكلموا؟ لازم يتكلموا، والكلام يكون فيه تعبير دقيق عن الإنسان، مش يكون رسم صورة من الخيال لمثالية غير موجودة في الواقع، وأرسم نفسي وترسم نفسها على صورة ما هيش موجودة، مثالية حقا لكنها مش موجودة. إنما المحبة تتغذى بالأحاديث المعبرة بصدق عن باطن الإنسان ورأي الإنسان فيما ينتظره. عشان كده بتكون الأحاديث دي أيضا محتاجة تستفيد من بعض عناصر أحاديث التعليم. المحب ليس عنده وقت ليعلم محبوبه، فالمحب يرى أن محبوبه مصدر التعليم له على الدوام، لكن المحب في أحاديثه يستفيد من الأسلوب التعليمي في استخدام وسائل الإيضاح للتعبير عما لا يستطيع هو التعبير عنه. فإحنا بنشوف في العملية التعليمية لما أقول للولد الصغير عن المربع غير لما أجيب له حتة صابونة مربعة وأقول له ده مربع، لو أجيب له كورة وأقول له في دايرة غير لما أجيب له الكورة أمتد، فانطبع في ذهنه كل النظريات المترتبة على نص القطر والمحيط، وكل الحاجات دي بتبقى واضحة قصاده. ممكن الخجل ما بين المحبين أو التربية الغير سليمة في الأسر عند النشأة تخلق إنسان غير قادر على التعبير السليم. يقول الكتاب عن الحب الإلهي أنه بدون مثل لم يكن يكلمهم، بل كان لما يجي يكلمهم ياخد لهم المثال. شوفوا الحب الإلهي مع داود الساقط في جريمتين، استخدم أسلوب وسيلة الإيضاح من خلال المثل، وراح قال لداود عن طريق ناثان النبي، واحد راجل كان عنده معزاية صغيرة، وجه راجل غني عنده قطيع ماعز، حلوت ثاني المعزة الصغيرة وراح واخدها وذبحها. انت كملك وقاضي ايه رأيك في المشكلة دي؟ وسيلة اباح. فابتدى يأخذ موقعه الضميري كقاضي وحكم في القضية، ومجرد ما حكم في القضية وكان حكمه سليم، الحب الإلهي قال له أنت هو الرجل، أنت هو الرجل. في أوقات كثيرة ما بنقدرش نعبر تعبير سليم أو تعبير يصل إلى ذهن ومشاعر المحب، فاستخدام وسيلة الإيضاح استعارة من الأسلوب التعليمي يخدم الحب ويغذيه. على أن الأحاديث أيضا كغذاء للحب تحتاج إلى سمو فعلي في اختيار الألفاظ واختيار الأوقات أيضا. أنا ما أقدرش أبدا أجي أقول لإنسان إنه محب لأنه حب يعبر عن محبته بكلمة بطالة شريرة، ولما أسأله يقول ما عنديش غير الكلمة دي. طبعا حاشا للحب أن يتدانى إلى مستوى السفاهة، لأن الحب دائما ثامن حتى في الأحاديث. ما أقدرش أبدا أخلي إنسان يعيش وقود مستمر من شعلة الحب وأنا بطفيه بكلام غير منطقة. لازم أنقي الكلام. وعشان كده قالوا لنا أبهاتنا الواحد مننا ربنا خلق له ودنين وخلق له لسان واحد علشان يصغي ضعف ما يتكلم، فالإصغاء جزء من كياسة الحب، والاقتصاد في الكلام يوفر على الإنسان أخطاء كثيرة اسمها زلات اللسان. وعلشان كده كما أن الأحاديث هامة لتغذية الحب هي خطرة جدا على استمرار الحب، لأن الأحاديث يمكن أن تقود الإنسان إلى الكتمان. لما لاقي روحي بتكلم كلام مش مظبوط وأفاجأ برد فعل اللي قدام مني، أقول أحسن حاجة أعمل إيه؟ أكتمها في قلبي، أسكت أحسن. ويبقى ده عبارة عن إيه؟ تطرف آخر للخطأ. ما أقدرش أعالج اللسان المدب بأنه يبقى إنسان كتوم. ده يبقى بيكتم ايه؟ بيكتم فران جوه منه. ولما واحد يكتم فران جوه زلعة يجرى ايه جوه؟ تنتم، تفتع عليه في اي لحظة تلاقي طالع النتان. ما نقدرش نقول ابدا ان العلاج بتاع رد الفعل في الكلام الغير منطقة يكون كتمان. قال الكتاب من يكتم لا ينجح. فالكتمان هنا تعبير خاطئ. نقول لا نكتم عشان المحبة تستمر. ان كتمت الفترة مش هقدر اكتم على طول، وممكن تبقى انسان من الصنف اللي اعصابك ما تستحملش الكلمة المكتومة تلاقي جسمك وقع منك. ويا ما عرفت شبان في عز شبابهم كتموا في داخلهم أمور معينة جالهم التهاب في الأعصاب ورقدوا في السرير بالشهور نتيجة لأنهم كتموا جوا منهم حاجة. ما أقدرش أقول إن الكتمان هنا علاج لكن خطورة. أنا بدد في الكلام، يبقى العلاج اتعلم اتكلم واتعلم انطقي. وما كنتش اعرف اتكلم باللسان اتكلم بورقة، فيمكن عند الورقة اراجع نفسي واقطعها واختار الالفاظ مرة اخرى. رغم اني ما بحبش بين المحب والمحبوب اسلوب الورق، لان اسلوب الورق ده بيبقى علاج لفترة من فترات الخطايا او عدم القدرة على التعبير الصحيح. ممكن ايضا يكون من خطورة الاحاديث بين المحب والمحبوب التجريح، وده شيء صعب جدا ان انسان يصدقه بالناس بتحب بعضها. مش ممكن احب واجرح في ان واحد، مع ان سيدنا المسيح قال لما سئل في النبوات ما هذه الجروح التي في يديك، فقال تلك التي جرحت بها في بيت احبائي. في ناس تجرح وتقول ما المسيح اتجرح في بيت احبائه. هناك فارق ان تعيش للحب او ان تعيش بالحب. الذي يعيش للحب هو الشهيد، الذي حياته غير ثمينة عنده، جرح فيها ما شئت، فقد اختار الفدائية لكي يعيش للحب، وسيحتمل التجريح ويتسامى فوقه لأنه يعيش للحب. لكن المحبين دول بني أدمين عايزين يعيشوا بالحب. ما نقدرش نقول على بني أدمين تعيش بالحب تبقى زي الفدائي اللي بيرمي نفسه في قلب النار ورا خطوط العدو. كم واحد في الجيش فدائي؟ عدوهم أمام تعداد الجيش كله في أي جيش يطلع عدد الفدائيين إيه؟ معدودين. وهكذا شهداء الحب عبر الأجيال ندرة ندرة، لكن الوضع الطبيعي أن يكون هناك بشر يتعايشون بالحب. واللي يتعايش بالحب مش ممكن يقبل في قاموس الحب أسلوب الأحاديث المجرحة. عشان كده احنا احيانا ما بنفرقش بين اللي يعيش للحب واللي يعيش بالحب، وبنقع بسبب هذا الفهم القاصر في مصادمات عنيفة، ونقول ما لما احنا المسيح قال جرح في بيت احبائه، ده المسيح عاش للحب، قدم شهادة الحب. لكن الناس كفاية قوي ما نحملش الناس اكتر من انه يعيش بالحب. وعشان كده من اخطر ما يكون ان يخرج في الالفاظ امام المحب ومع المحب الفاظ مجرحة. ما تقدرش تقول انت بتحبه وبعدين تترك في كلمة تجرح كرامته او تطعن شرفه او تطعن في جزء اساسي من كيانه. ما اقدرش. يا عزيزي ان عشت للحب فانت الشهيد وانت عملة نادرة، اما ان كنت من الناس فكفى ان تعيش بالحب وتكون الفاظك خادمة للحب خالية من التجريح. والانسان مننا ممكن يكون في عز وقت انفعاله وغضبه، لان الانسان مننا مش معصوم من الانفعال، لكن المحب يفرق قوي عند الانفعال مع من يتكلم. ما نقدرش نقول ابدا عند الانفعال انسان يكلم محبوبه بلفظ واحد جارح، ما نقدرش، لانه يخاف عليه. ده اذا كان بيحبه وبيخلع عينيه عشان يشوفوا قدام منه وردة منورة. ازاي يخرج من بقه شوك عشان الشوك يجرحه او يدميه؟ ازاي؟ ما تقبلش بالعقل. لهذا يا احبائي الاحاديث كما هي مغذية للحب هي خطر جدا على الحب. ان دخل اليها كتمان او تجريح. وايضا عند الغضب يقول الكتاب المقدس الانسان الذي يحب عقله يتحكم في كلمته، لان احنا جزء اساسي من جوهر الحب التعقل. التعقل. عشان كده ان كان الانفعال حصان جامح فالتعقل لجامه، يعرف ازاي يخليه يعدي بعيد عن الجراح، يخلي انفعاله بعيد عن اي تجريح. وهذا يا احبائي يأتي بالمران والاختبار، ويأتي ايضا بالتلمذة لدى الكبار في الحكمة والحب والعطاء. فإننا عندما نرى أمام عيوننا نماذج عملية في إنسانية كاملة قابلة للإنفعال، قابلة للضيق، قابلة للألم، لكنها كاملة في الأحاديث. احنا اليومين دول بنتكلم كتير قوي عن بناء الانسان، وبنلاقيه في الجرايد والمجلات، لكن ما نقدرش نتكلم عن بناء الانسان باسلوب مجرح بعضنا لبعض مهما اختلفت افكارنا او اختلفت اراؤنا. صدقوني يا احبائي ان الانسان الذي يشعر عند انفعاله سيخرج من فمه كلمة جارحة يكون في قمة العقل اذا اقفل شفتيه. اللي بيقفل فمه هو ده العاقل، ويختار وقت ما يكونش فيه داخله كلمة واحدة مجرحة. يبقى ده بيغذي الحب فعلا. لذلك يا احبائي استفيدوا من ربنا يسوع الذي هو الحب المتجسد، عاش بيننا حتى مع مسلمه والخائن الذي اكل اللقمة معه، وكان يأتمنه على صندوق الفقراء. لما جه يبوس في البستان ما قالوش يا خائن، لكن قال له يا صاحب ابي قبله تسلم ابن الانسان. واعتقد ما فيش حد منكم ممكن يتعرض لنفس احساسات الرب يسوع الذي لم يوجد في فمه غش ولم يصنع مع يهوذا شيئا رديء، لكن عند الخيانة ظهر الحب الكامل في الألفاظ، حتى عند الغلط في كمال في الألفاظ. ليكن سيدنا أمامنا قدوتنا باستمرار. لو تيجي تقول أنا مش لاقي قدام مني نموذج، شوفوا الأستاذ فلان بيعمل كذا، والراجل الكبير فلان بيقول كذا، والأسيس فلان بيقول كذا، والأنبا فلان بيتصرف كذا. طب ولو قلت لك الأنبا يسوع المسيح قصادك تقول كان بيتكلم ازاي عشان يخدم الحب؟ اشمعنى تمسك في الناس دي؟ ناخد هذا النموذج الكامل يسوع المسيح الإله المتأنس الذي دعانا إلى الكمال في الجدانيات. وإحنا الحقيقة ياريت في الصيام زي كده نتعلم نتوب عن الكتمان غير الخادم للحب، ونتوب أيضا عن الكلام الذي يجرح مشاعر الذي أمامي باسم الحب. هذا عن الأحاديث. بقي في تغذية الحب الأحداث. فالأحداث يا أحبائي لا تفتعل، إنما هي طبيعة الحياة، والحب حياة، وطبيعة الحياة أنها متحركة. هو الميت، أما الحي فهو الذي يتحرك، والحب حياة. عشان كده في كل حركة في حدث، وتتنوع الأحداث بين الطبيعي والتذكاري والمفاجئ. فالأحداث الطبيعية أحداث مع بساطتها، لكن الاهتمام بها يغذي الحب بصورة لا تستطيع أن تعرفها. لأن كما أن الحب منظاره واسع، هكذا منظار الحب للتصرف الطبيعي البسيط يؤخذ على محمل كبير جدا. كمثال أقوله لحضراتكم، كم مرة واحد فينا بيروح يشتري عيش؟ لكلنا نشتري عيش، وإلا ما كناش عيشنا. كلنا أي واحد فينا بيمر عليه في وقت وهو مروح يجيب عيش، يجيب فاكهة، يجيب خضار. لو كان في البيت في إنسان أو إنسانة مش قادرين يخرجوا غير بيتكم طبعا، وخبطت عليهم وقلت لهم مش لازمكم عيش وانا بشتري العيش، مش عايزين خضار وانا بجيب الخضار، ده حدث طبيعي عادي خالص. لكن بعد ما انت تنزل والعيش يجي، شوف قد ايه التصرف الطبيعي ده يخدم الحب. قد ايه، مع انه مش اكتر من ان انت اشتريت عيش، بدل ما تجيب 10 ترغيفة جبت 20 رغيف، بدل ما تجيب 2 كيلو جبت 4 كيلو. انا لا انسى يا احبائي اب من اباء الكنيسة الحاليين، وهو اسقف حاليا، وكان صديق لاسرة، وهو شماس وهو خادم عادي. والاسرة دي انتقلت من مدينة بنها الى القاهرة، وكان عندهم تموين. التموين عارفين التموين؟ زيت وسكر وحاجات زي كده يعني. فكان التموين بتاع الشهر ما جابوهوش، فزميل الخادم ده رغم انه كان في السن اصغر منه، لكن قال له ممكن تجيب لنا معاك وانت جاي من بنها بتسافر كل يوم، تمر على محل فلان وتجيب لنا التموين. راح الراجل لوحده من غير ما حد يقول له، راح للراجل وقال له انا همر عليك كل شهر لحد ما بطاقه التموين تتنقل، وارجو تبقى مجهزهم لي. تخيلوا ساعه ما دخل هذا الخادم شايل الزيت والسكر والزيت بخرة على البنطلون بتاعه، والأسرة بتفتح له شايفة الزيت بخرة على بنطلون. قعد يدعو له لحد امتى؟ لحد ما ماتوا. لحد ما ماتوا كل يوم وهم بيصلوا يقفوا يدعوا للفندي ده. ليه؟ لان اللفندي ده عمل حدث طبيعي بسيط خالص، ما اتكلمش حاجة، لكن الحدث الطبيعي ده ممكن يخلي قلوب كثيرين ترفع الصلاة من اجلك، تدعي لك، تزود محبتها في اعماق السنين، تجد محبة مخزونة عندهم. الحدث الطبيعي ده سهل علينا كلنا، سهل علينا كلنا. انا مسافر الحتة الفلانية، لو افتكر ان فلان قال لي على حاجة او فلان كان محتاج لحاجة، لو قال لي عليها او ما قال ليش عليها وجبتها له وياي، ده يعمل ايه؟ يغذي الحب، يغذيه، لان دي مش محتاجة مني اي مجهود، دي حاجة طبيعية بتتكرر كل يوم. هناك احداث تذكارية، مثلا يوم تخرج انسان من الجامعة، خلاص خد الشهادة، هما يحللكش انت تفتح له الحسابات القديمة غير يوم الايه؟ غير يوم ما يتخرج. يعمل خطوبة، ما يحللكش النكد غير يوم الخطوبة. يعمل جواز، ما يحللكش تصفية مواقف بينك وبينه غير في الكنيسة، حتى لو ضربوا بعضهم وزقلوا بعضهم يقولوا قال ايه، بيصفوا شايلين من بعض. فكركم ده يطلع ايه؟ ده الكتاب المقدس بيقول لنا تعبير جميل قوي، بيقول لنا في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتذر. لما يكون يوم خير يا اخي ده حدث تذكاري، خليك بخير، خليك بخير، وخلي المناسبة او الضيق اللي جوه منك يتأجل لبعد يوم الخير ده او لمناسبة الخير ده. ما نجيش على العيد ونعمل خناقات والبيت يتنكد عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر العيد او احداث العيد. ده العيد يوم بخير، نخلينا في احداث العيد بخير. اما في يوم الشر، ان كان في تذكار نكبة، وفاة، اي حاجة، مع ان الوفاة مش نكبة والناس بتعتبرها كده، لكن ان كانت عند الناس كده، يبقى في يوم الشر انا اخد لنفسي ايه؟ عبرة، اعتبر لنفسي. ولاحظ ان المشاركة التذكارية تعطيني انا نفسي عبرة، اعتبر واخد لنفسي درس. صدقوني يا احبائي، في اوقات كثيرة يكون فيها شدة عند الاخرين، الاحداث تظهر المعادن، الاحداث التذكارية تظهر المعادن. مش ممكن ابدا الاقي انسان في فرح او في شدة وابقى قصاد منه جامد صوان، مبقاش حب. ده الحب عند الفرح تلاقيه زغرط، والحب عند الفرح تلاقيه ان مبقاش بالعين، القلب من جوه يبقى موجوع وجع كبير. ما نقدرش نقول ابدا ان المحبة تغذى بتجاهل الاحداث التذكارية. يوم عيد جواز مثلا، لو تفتكر تبعت لاخوك او اختك ولو كارت صغير او تعبير محبة صغير، تقول لهم بهنيكم في اليوم ده، ورقة عليها شوية الوان، شوفوا الورقة دي تعمل ايه، تغذيه الحب تغذيه. لكن تقول يعني هو كان يوم عيد اليوم ما كان اتجوزه ده كان يوم شؤم ما تفكروناش بيه. كان لكن دلوقتي عشان اغذي الحب اعمل ايه في اليوم ده؟ على الاقل ارفع ايدي واصلي واكتب له في الجواب كده ان انا بصلي لك في اليوم الحلو ده عشان ربنا يهنيك. الورقة الصغيرة دي تغذي الحب وتفكروا انك فاكره حتى في اعماق الايام. وكل ما بتتقادم كل ما الحاجات دي تعلم قوي. انا الحقيقة ربنا حب يديني الدرس ده وانا مرسوم جديد ما كملتش 40 يوم. وكنت في كنيسة ماري جرجس في الجيزة وقالوا لي في جناز وكان اياميها في جناز للسنة في جناز سنة من فضلك ابقى صليش. فرحت قعدت الميعاد كان الساعة 4 جه المعلم وبصيت لقيت عم كامل الفراش دخل الصورة واتحطت وجه الميعاد بالظبط ومفيش حد خالص في الكنيسة كلها. وفين بعدها بخمس دقايق دخل واحد راجل قعد في الدكة الأولانية والصورة بتاعت واحدة ست. فأنا قلت عشان أصلي الجناز صليت الجناز وخلصت الجناز وإن أنا لقى حد حاضر ما لقيتش غير الراجل دي. خلصت الجناز من هنا ونزلت اسلم على الراجل ده قلت له حضرتك محدش من الناس حضر ليه؟ قال لي اصلهم مش هيحضر وما فيش حد هيحضر. قلت له هي دي تطلع مين؟ قال لي دي مراتي. قلت له حضرتك عمل التذكار ده بقى يعني دي سنة كام؟ قال لي السنة 17 قلت له لحد هذا للدرجة دي انت عندك هذا؟ قال لي لو نسيت كل التذكارات منساش اليوم اللي فيها ثابتني عشان اكمل الرسالة ووصتني عليه عشان كده يوم رحلها غال علي. ان فيه العيال مش هيتنسي لحد ما انا موت. وانا ارجوك يا ابونا حتى لو انا موت اسمها هو واسمنا هو كمان عشان ما تنسناش انت وتتصلرنا على طول. شوف الاحداث ربنا بعت للراجل ده في بداية الكهنوت عشان انا اتعلم ازاي الحب يتغذى بايه؟ بالمناسبات التذكارية. دي مش حاجة ده حدث تذكاري لكن يغذي الحب. واوعى تفتكروا الراجل ده طبعا تذكار السنة اتلغى في القاهرة وفي الجيزة بعد رسامة ابينا قداسة البابا شنودة الثالث. لكن ممكن نعمل تذكار في القداس نعمل قداس. فالتذكار ده علامة للوفاء يشعر بنا ونشعر بهم حتى بعد الرحيل. فالحب له ديمومة لا يموت حتى بالجسد. والحد النهاردة يعلم ربنا ما في قداس نسيت هذا الرجل وزوجته الى هذه اللحظة ما نسيتهمش ابدا لان ده كانت وسيلة اضاح ربنا حطها قصادي ازاي الناس بتحب بعض وازاي الناس عايشة بالحب وفي ناس عايشة بهذا الحب للآن. هناك مع الأحداث الطبيعية والأحداث التذكارية هناك أحداث مفاجئة. الأخ للأخ في الحدث المفاجئ. فما بالك المحب للمحبوب في الحدث المفاجئ. تخيل كده تبقى بتحب انسان ويقولوا لك السقف وقع عليهم سقفهم هم اللي وقع عليهم تفرك في عينيك وتقعد ساكت لو انت بتحبه، تفرك في عينيك. ده انا هلاقيك ان كان بينك وبينهم مشوار من قد هنا الهرم، هلاقيك خدت طياره وجوفك. ليه؟ بتحبهم. الحب ما يستخباش عند المفاجاه. لكن اذا قلت احسن من عمايلهم ربنا هداها عليهم، يبقى انت ايه من جوه؟ يبقى انت مفيش محبه خالص. واذا قعدت بطئت كده قلت يعني هتيجي من مجيتي، خليها لبكره ولا خليها كمان شويه، هيظهر هنا ان انت جوه منك ايه؟ جوه منك حاجه تاني غير المحبه. لكن المحبه في الاحداث المفاجئه تظهر الحب كذهب غالي. لا استطيع ان انتظر ولا اتقاعس عن الذي احبه. والحقيقه الاستقرار يقود الانسان باستمرار الى الحب في المفاجآت. لما بقى انسان مستقر، يعني ايه مستقر؟ يعني اخترت ربنا وطريق ربنا وهعيش لربنا بانجيل ربنا طول العمر. لو واحد جات له مفاجأة وانا في اللحظة دي كنت جرحني، اعمل معاه ايه؟ اعمل معاه ايه؟ يقول من يفرح، يقول كتاب يعني كتاب المقدس، يقول من يفرح بدلية لا يتبرأ ولا في قلبي حتى يمر بإحساس فرح. لكن هنسى الجرح اللي بيني وبينه واخليني في وقت المفاجأة اخ للاخ. سواء كانت المفاجأة دي متعلقة بحياته الحاضرة او المستقبلة، متعلقة بشخصه او بزاويه، فاني اعرف ان الحب لا يفرق. وهكذا يمضي الحب مغذى بصدق المشاعر التي هي اختيار دائم لله. انا استقريت على اختيار ربنا، جرحتني وصعب علي وفجأتك اي مفاجأة، مش ممكن افكر ان المفاجأة دي مجال للتشفي او حتى للتقاعس، انها مجال للحب. ويا مناس جرحوا اخرين وعند المفاجأة لقوهم صادقين، خجلوا من نفسهم ورجعوا عن الاسلوب الغلط اللي بيعملوه معاهم. لان المحبة كافية ان تغير جوهر الاشياء، فكم تكون قادرة على تغيير جوهر الناس. يا احبائي، ارجو في هذا اليوم ان يكون قد وضح امامكم كيف نستمر نغذي الحب باحاديث بانية سامية، احاديث كاملة صريحة لكن لا تعرف التجريح. نعرف كيف نعيش الاحداث لنغذي الحب. الاحداث الطبيعية لا تكلفنا، انما تضيف رصيد الحب في قلوب الاخرين تجاهنا. الاحداث التذكارية تجعل الصدى الذي على الحب ينجلي ويظهر النور. المفاجآت يمكن ان تغير مسارات الخليقة ان وجدت حب صادق قادر على التسامي فوق المعاناة عند المفاجأة. هذا الحديث ارجو ان نستكمله عن الحب في الاسبوع القادم ان شاء الرب وعشنا. يتبقى سؤال مهم حول موضوع الحب ايضا اجيبه. انا شاب في الكلية، احب جارة جارة لي جدا جدا، وأحس مجرد إحساس أنها تبادلني نفس الشعور، وأريد في المستقبل أن أرتبط بها وأن أكلمها، لأن ليس بيني وبينها أي كلام. أرجو الرد على هذا السؤال رداء خاص، مع العلم أني أنا وهي موجودين الآن في الاجتماع. أهلا بكم وأنتم في الاجتماع. إنما مع احترامي جدا لمشاعر الحب اللي بتعبر عنها، أشكرك من أجل صدقك مع نفسك عندما كتبت أنا شاب في الكلية. وما دام أمامك مرحلة تعليمية، أذكرك بعقارب الساعة كيف تكون بها حبا سليما. أنا أول حاجة أعملها أجيب لقمة العيش عشان ما جوعش هي وما تعبش هي. أنا لو أحبها الأول أجيب لقمة العيش، وأنا ولقمة العيش وهي نجيب أنا الصغير تتكون من جديد عقارب الساعة. لكن ما أقدرش أبدا أقول أنا في الكلية أحبها من غير ما مر على لقمة العيش. إن كنت تحبها بصدق اخلص لعلمك ودراستك أولا، وصاحب بالين كتاب. فالأول اخلص لعلمك. الحاجة الثانية اللي أرجو أن تصححها، وحس مجرد إحساس أنها تبادلني نفس الشعور. إحساسك يا عزيزي كان ثبت في غالبية هذه المواقف بينبني على أمور غير واردة في ذهن معظم الفتيات. أحيانا البنت تتصرف من مفهوم معين انت تتصوره انه مبادلة للإحساس، وتكون هي احساساتها مش معاك ابدا وفي اتجاه اخر. علشان كده كلمة احساس، مجرد احساس، هذا يحتاج، وانت رجل حساس، ان تبتعد عن هذه الحساسية. ابعد بعيد عنها. ليه؟ لان دي تجرك في حاجات ممكن تخلي كرامتك تنجرح لما تعرف ان هي احساساتها ومشاعرها متجهة اتجاه اخر، وانت كنت مش سليم في احساساتك. الحاجة الثالثة اللي احب اقولها لك، اريد في المستقبل اني ارتبط بها. ربنا يحقق لك ابني ان كانت دي من نصيبك واختيارك. فانا بحب لابني سعادته، وان كنت شايف ان دي هتسعدك ربنا يجعلها من نصيبك. لكن الزواج ده نصيب. سيب المستقبل لله يصنع به ما يريد، ولا تحدد انت لله. يمكن اللي شايفها في المستقبل دي عايز ترتبط بيها، بعد ما توصل كذا سنة تشعر ان ما كانتش هي دي اللي تناسبك. فالافضل انتظر لما تجيب لقمة العيش وتخلص الكلية، ان كانت من نصيبك اعدى. وده خدناه خبرة من الاداء. النصيب من عند ربنا دايما، الميراث والثروة من الاداء، اما الزوجة المتعقلة فمن الرب. ربنا يجعل هذه الزوجة العاقلة من نصيبك. لكن ما تفكرش في المستقبل الا في دراستك حاليا. اريد ان اكلمها ده في المستقبل، وما فيش بيني وبينها اي كلام. الحمد لله ان ما فيش بينك وبينها اي كلام. وارجو ان ما يستمرش، يعني ان يجيلكش الحرب ده انك تتكلم وياها دلوقتي. يعني فكرة الكلام فكرة غير ناضجة. فالكلام له اطار قانوني اسمه الخطبة. او مقدمة الخدمة. ما اقدرش اتكلم مع بنتي عشان ابقى مسؤول عن سمعتها امام المجتمع ويجي لها ايذاء لسمعتها بسبب شاب يكلمها والشاب ده مش معروف مين. لكن لو انا بحبها بدخل الباب من بيته واقبل الكلام في البيت. وفترة الخطوبة اسمها خطوبة لان فيها تخاطب بالكلام بين الشاب والشابة. فممكن تبقى فترة الخطوبة هي فترة الكلام او فترة ما قبل. دلوقتي في ناس بيقولوا لب الجبل عشان نبقى قصاد المجتمع. ان كان اتفقوا على تسمية تلبيس الجبل مقدمة يكن، بس تبقى في وضوح النور وامام والديها وامام المجتمع، عشان مش ممكن تحبها فتسيء الى سمعتها بوقفتك او كلامك معها وليس لك ارتباط واضح بها امام المجتمع. دعيلك بشفاعة الست العذراء ان ربنا يديك سعادتك ويهنيك، وان كانت من نصيبك او يكون من نصيبك ربنا يهنيكم بعض، وما كنتوش لبعض الله يبعدكم عن بعض ويشري الفكرة دي من ذهنكم. في سؤال اخر مرتبط بالموضوع. انا عندي 19 عام وامي تريد ان تفرح بي وتريد ان تزوجني في هذا السن، وانا ساعات اقول نعم ساعات اقول نعم وساعات اقول لا. وعندما اقول لا اقول لان اماني الخدمة العسكرية، وعندما اقول نعم خطبت لي امي بنت من بنات المسيح ولكن في فترة قليلة فشلت الخطوبة، وهي الان عرفتني باكثر من واحدة وانا لا اقول لا. فما رأيك، اتزوج في هذا السن ام بعد الخدمة العسكرية؟ الحقيقة حتى لمصلحتك انت الشخصية، مدام في سن انت اوقات تقول اه واوقات تقول لا، استنى احسن عشان يبقى لك رأي ثابت في الاختيار. وسن 19 سنة مش سن قليل على الجواز ان كان معاه نضج، ان كان معاه نضج. فالنضج هو الذي يحدد سن الزواج، لكن السن مش بالايام. يا ما في شبان صغيرين لكن بيشيلوا المسؤولية افضل من رجال سماهم المجتمع رجال. عشان كده انا مش بقول الكلام ده عشان انت سنك 19 سنة لا، لكن بقول لانك انت قلت ان وقت بقول اه وقت بقول لا. الوقت اللي تلاقي نفسك بتقول اه ولا زي البندول كده ابعد عنك عن اي حاجة لحد ما ترسى على رأي وخد في قرارك. والدلالة على كده ان الخطوبة اللي انت بتقول عليها الاولانية فشلت. الفشل ده مش بسبب ان امك عايزة تفرح بيك، من حق امك تفرح بيك. اي ام بتكون سعيدة ان تشوف ابنها بيتجوز، واي اب يشوف سعادة في قلبه لما ابنه يتجوز. مش غلط ان انا افرح قلب امي، لكن الغلط ان انا بعد ما هي تظن ان انا فرحتها انكد عليها بان الجوازة تفشل والخطوبة تفشل. فلكي تفرح امك جيدا استنى لما تستقر. انت تستقر انت هتعرفها انا مش هعرفها. لما تلاقي نفسك في وضع مستقر جدا ابقى اقدم على الزواج. اما بخصوص الخدمة العسكرية فانا ارجوك من اجل المسيح، الفترة بتاع الخطوبة بتبقى محتاجة انك تروح لخطيبتك وتقعد وياها وهي تعرفك وانت تعرفها. وفترة الجيش ما بتعرفش انت ظروفك فيها واجازاتك ومكانك هيساعدك ولا لا. من الأحسن ما تعلقش بيك إنسانة وأنت في فترة بتؤدي خدمة تجاه الوطن. خلص خدمتك تجاه الوطن وبعدين ابقى تزوج أو فكر في خطوبة. ومش عارف أنت في سن 19 سنة إمكانياتك المالية تساعدك على كده، جايز يكون عندك إيراد أو جايز تكون والدتك عندها إمكانيات، إنما إن ما كانش في السن ده متوفر معك إمكانيات تساعد على بدء الحياة الزوجية الناجحة، استنى أيضا لما تبقى عندك إمكانيات مالية مشجعة للبداية. في أسئلة أخرى، الوقت مش هيساعدنا. وأرجو بنعمة المسيح إن أنا أجاوب عليها على إجابة. نرنم شويا لنختم الاجتماع. ترنيمة ترنيمة صفحة 94.
بقى أنا أستاهل إنك تخبط على قلبي، بقى أنا